ما علاقة جذوع الأشجار بحساب السنين؟ وما الحلقات السنوية؟ وهل يمكن تحديد عمر الكون؟
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سياق حديثنا عن السماء في القرآن الكريم أشرنا إلى الآية القرآنية المباركة التي جاءت في سورة الأعراف، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. المقصود بالأيام الست التي جاءت في أكثر من آية قرآنية كريمة غير هذه الآية، في ثماني آيات قرآنية كريمة، أن المقصود بها هي ست مراحل متتالية، ست أحداث متتالية، ست وقائع متتالية، وليست أياما من أيام الأرض، لأن اليوم الأرضي محكوم بدوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وأن الزمن في داخل هذا الكون زمن نسبي، الزمن المطلق عند ربنا تبارك وتعالى فوق هذا الكون. أما كل جرم سماوي، كل جرم من أجرام هذا الكون له يومه الخاص الذي تحكمه سرعة دورانه حول محوره أمام الشمس. فالزمن في داخل الكون زمن نسبي، يختلف من كوكب إلى كوكب، ففي مجموعاتنا الشمسية يختلف طول اليوم من عطارد إلى الزهرة إلى المريخ إلى المشتري إلى زحل إلى يورانوس إلى نبتون إلى بلوتو إلى ما بعد ذلك. فالزمن في داخل الكون زمن نسبي تماما، ولا يعرف الزمن المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا أن المقصود بالأيام الخلق الست هي ست مراحل متتالية يحاول العلم استجلاءها، ومن أهم هذه المراحل مرحلة الرتق والفتق. والرتق في اللغة هو الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفار، وهاتان المرحلتان وصفهما ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بقوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم،
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
ولعل هاتين المرحلتين هما المقصودتين بقول الحق تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ويوم خلق الأرض هما يوم خلق السماء، فعملية الخلق عملية واحدة تمت بالأمر الإلهي كن فيكون، لم تشغل وقتا طويلا أبدا، جزء من الثانية كان الانفجار الذي نشأ عنه سحابة من دخان خلق منها ربنا تبارك وتعالى كل الأجرام السماوية وحتى المادة المنتشرة بين أجرام السماء. ولذلك نقول أن هذا الحدث الكوني الكبير، فتق الرتق أو نظرية الانفجار العظيم كما يسميها العلماء، تعبر عن مرحلتين هامتين من مراحل خلق السماوات والأرض. ما تلا ذلك من مراحل وصفها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل:
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.
عملية خلق الجبال، تقدير الأخوات، خلق الحياة المباركة للأرض، كل هذه مراحل متتالية تلت مباشرة خلق عناصر الكون من الدخان الذي أنتجته عملية الانفجار العظيم أو فتح الرتق كما يسميها القرآن العظيم. وفي هذه الآية الكريمة ومضى علمية معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى:
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا.
واستواء الرحمن استواء يليق بجلاله لا نستطيع أن نصفه. وقديما قال علماؤنا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به فريضة والسؤال عنه بدعة، فهذا غيب لا يجدي إجهاد العقل البشري في محاولة الوصول إليه. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويقول رب العالمين: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويذكر حقيقة كونية لم يصل إليها علم الإنسان إلا مؤخرا جدا. وهذه الحقيقة عبر عنها القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والغريب هنا تعبير حثيثا، وحثيثا يعني بسرعة فائقة، وحثيثا من الأضداد، قد تعني البطء الشديد وقد تعني السرعة الفائقة، وهي هنا تعني السرعة الفائقة. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. آيات إغشاء الليل والنهار، آيات تقليب الليل والنهار، آيات اختلاف الليل والنهار، آيات ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل، آيات سلخ النهار من الليل، آيات كثيرة. والقرآن الكريم يعبر عن الأرض في آيات عديدة من آياته بالليل والنهار، لأن لو جاء القرآن الكريم يتحدث للعرب من قبل 1400 سنة عن حركات الأرض ما صدق أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الدين. ولذلك تأتي الحقائق العلمية في صياغة مجملة ولكنها صياغة علمية دقيقة للغاية. فيشير القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى حركات الأرض بتبادل الليل والنهار. ويعجب الإنسان الآية القرآنية الوحيدة التي جاءت فيها الإشارة إلى تبادل الليل والنهار بسرعة شديدة هي هذه الآية التي جاءت في سورة الأعراف، الآية رقم 54 من سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ولم يستطع المفسرون عبر التاريخ أن يعللوا لنا لماذا جاء ذكر تبادل الليل والنهار بسرعة فائقة في هذه المرحلة وهي مرحلة الخلق الأول للسماوات والأرض. منذ سنوات قليلة لاحظ العلماء أن مراحل النمو في جذوع النباتات وفي عظام وهياكل الحيوانات تسجل المناخات القديمة. فإذا أخذنا قطاعا مستعرضا في ساق نبات كالذي نراه أمامنا، نرى مراحل النمو المتتالية في هيئة هذه الحلقات التي أطلق على العلماء اسم الحلقات السنوية، وهي مراحل متتالية من مراحل نمو النبات. هذه المراحل تخيل العلماء في بادئ الأمر أن كل حلقة منها تعبر عن سنة من عمر النبات، وباستخدام الميكروسكوب الإلكتروني اتضح أن في كل خط من هذه الخطوط آلاف الخطوط، وتساءل العلماء ماذا تعبر عنها تلك الخطوط. بدراسة متأنية اتضح أن هذه الخطوط تعبر عن الفصول الأربع: الربيع والصيف والخريف والشتاء، تعبر عن الشهور الاثنى عشر وهي شهور قمرية بالتأكيد، تعبر عن الأسابيع، تعبر عن الأيام، تعبر عن الليل والنهار. ولاحظ العلماء أن المناخات القديمة، المناخ الذي عاشت فيه هذه النباتات، مدون بدقة بالغة في مراحل نموها المتتالية. فإذا كان الربيع غنيا بالمطر، غنيا بإشعاعات الشمس، نرى حلقة الربيع سميكة سمكا واضحا للغاية. إذا كان الربيع فقيرا، يعني لم يكن هناك أمطار كافية ولم تكن هناك يعني أشعة كافية للشمس، نرى الحلقة ضعيفة قليلة السمك. واهتم العلماء بهذا العلم على أساس استقراء المناخات القديمة، ومن استقرائنا للمناخات القديمة يمكن لنا أن نتنبأ بماذا يمكن أن يكون عليه المناخ في المستقبل. هذه القطاع في ساق نبات من النباتات يرينا التباين الشديد في سمك الحلقات من مرحلة إلى مرحلة تالية، يعني ما بين الخطين هي حلقة سنوية واحدة، واضح فيها التباين في الفصول بين الربيع والصيف والخريف والشتاء، واضح فيها أيضا يعني إذا قرناها بحلقة أخرى يتضح لنا التباين من سنة إلى سنة. في أثناء هذه الدراسة التي صممت خصيصا للتنبؤ بالمناخات القديمة، لاحظ العلماء أن هناك فروق في عدد أيام السنة كلما تقادم عمر الحلقة السنوية. طبعا هناك نباتات معمرة، شجرة من أشجار الصنوبر تنبت في كاليفورنيا في أمريكا، شجرة معمرة تحيا إلى أكثر من 10,000 سنة. فبدأ العلماء بدراسة مثل هذه النباتات المعمرة، وهذه الشجرة يعني معمول فيها قطاع مستعار، وموضوع هذا القطاع في متحف التاريخ الطبيعي في لندن يسمى Natural History Museum، وموضوع على هذا القطاع تاريخ البشرية كلها لمدى 10,000 سنة من العصر الحجري إلى الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك ميلاد صفا صلى الله عليه وسلم وهجرته الشريفة، ومما يؤكد لنا على أن هذه الأشجار المعمرة هي سجلات دقيقة ليس فقط للمناخات القديمة بل للأحداث. في هذه الدراسة لاحظ العلماء أنه كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية زادت فيها أو زاد فيها عدد الأيام، وظن العلماء في بادئ الأمر أن هذا خطأ استقرائي، فتنادوا في العالم كله بضرورة تحقيق هذه الظاهرة، فنصحوا بدراسة الأحافير، الأخشاب المتحجرة القديمة التي يرجع عمرها لعدة مئات من الملايين من السنين، هياكل الشعاب المرجانية وتنمو بطريقة مشابهة تماما لنمو سيقان النباتات، وتظهر عليها مراحل النمو المتتالية. وبدراسة مستفيضة قامت بها معاهد كثيرة في مختلف أنحاء العالم، ثبت بما لا يرقى إليه الشك كثرة الأيام مع تقادم السنين. كلما تقدم العمر نجد أن الأيام في السنة عددها يزداد. وتساءل العلماء ماذا يمكن أن يعبر عنه ذلك، فكان الجواب لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى من معدلاتها الحالية. واهتم العلماء بهذه الظاهرة التي تشكل لها فرع من المعرفة جديد يسمى علم تحديد الأزمنة بواسطة النباتات، يسمى دندرو كرونولوجي. دندرون باللاتيني يعني شجرة، وكرونوس يعني زمن. دندرو كرونولوجي تحديد الأزمنة بواسطة النباتات. هذا العلم اتضح لنا من درته أن سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق كانت عالية للغاية، بحيث أن عدد الأيام في السنة كان أكثر من 2200 يوم في السنة، وطول الليل والنهار معا كان لا يكاد يصل إلى 4 ساعات. نحن ندرك الآن أن سرعة دوران الأرض حول محورها قد تباطأت كثيرا، بحيث أن عدد الأيام في السنة الآن 365 يوم وربع، وأن سرعة دوران الأرض حول محورها تتم نهار الأرض في حوالي 24 ساعة. هذه السرعة سرعة أبطأ بكثير، يعني السرعة الحالية لدوران الأرض حول محورها الآن أبطأ بكثير مما كانت عليه في بدء الخلق أو في العصور الجيولوجية السابقة لزماننا. ووجدنا مما هو محفوظ في صخور الأرض أن هذه السرعة تتباطأ بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من القرون. بتجارب كثيرة أجراها العلماء في زماننا أن سرعة دوران الأرض حول محورها تتباطأ باستمرار بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من القرون. فالسرعة الحالية التي تجعل طول النهار والليل معا 24 ساعة تقريبا كانت في بدء الخلق 6 أضعاف هذه السرعة، فكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات. ومن رحمة الله أنه لم يخلقنا في هذه المراحل الأولى من الخلق، لأن 2 ساعة غير كافية لراحة الإنسان في نوم ولا حتى الكثير من الحيوانات، و2 ساعة غير كافية للإنتاج على وجه الأرض. ولذلك لم يخلق ربنا تبارك وتعالى الإنسان إلا بعد أن وصل طول اليوم إلى حوالي 24 ساعة، وتتقاسم هذه الفترة ليل ونهار، ودارت الأرض حول محورها ظلت في تباطؤ مستمر إلى يومنا الحالي. والدورة الحالية دورة مناسبة جدا لنمط الحياة على سطح الأرض، الحياة الإنسية والحيوانية والنباتية. وكانت السرعة الفائقة في بدء الخلق يعني أمر يعني لا يتناسب أبدا مع حياة مخلوق كالإنسان. ربما كانت تتناسب طبعا مع بدايات الخلق الأول من النباتات البدائية والحيوانات البدائية، لكنها لا تناسب أبدا مخلوقا راقيا كالإنسان. ولذلك من نعم الله علينا أنه لم يخلق الإنسان إلا بعد أن وصلت دوران الأرض حول محورها إلى السرعة الحالية، والتي تتناسب مع طبيعة الإنسان. اليوم 24 ساعة يتقاسمه ليل ونهار، ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بتبادل الليل والنهار. يقول رب العالمين: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ظاهرة تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها ناقشها العلماء برؤية مستقبلية. ماذا يمكن أن يكون عليه المستقبل إذا ظل تباطؤ الأرض حول محورها بهذا المعدل الذي قيس في أيامنا وقدر بجزء من الثانية في كل قرن من الزمان؟ قال العلماء: إذا استمر هذا التباطؤ فلا بد أن يأتي على الأرض لحظة تتوقف فيها عن الدوران ثم تعكس اتجاه دورانها. الأرض تدور الآن من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس مشرق وغائبة عنا في المغرب. هذا هو الوضع الطبيعي، يعني تشرق الشمس من الشرق لأن الأرض تدور من الغرب إلى الشرق. ونرى في هذه الصورة يعني نصف الكرة الأرضية يعم نور النهار والنصف الآخر يغط في ظلمة الليل، ونرى أيضا القمر نصفه عليه نور من أشعة الشمس والنصف الآخر في ظلمة كاملة. هذا هو الوضع الطبيعي لحركة دوران الأرض في أيامنا هذه. فإذا انعكست جهة الدوران، إذا دارت الأرض من الشرق إلى الغرب فستطلع علينا الشمس من مغربها. تدور الأرض من الشرق إلى الغرب بعكس الدوران الحالي، فتطلع علينا الشمس من مغربها، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرى الشمس تطلع علينا من الغرب وتغيب عنا في الشرق عكس النظام الحالي. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن طلوع الشمس من مغربها علامة من العلامات الكبرى للساعة. عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. ذكر منها صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم عليه رضوان الله، ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. وكان العلمانيون والدهريون وأعداء الإسلام يتنظرون علينا بهذا الحديث، يقولون: الشمس لها بلايين السنين تشرق من الشرق وتغيب في الغرب، أي قوة يمكن لها أن تغير هذا النمط الأزلي الذي عاشت به الأرض وعاشت به الشمس لبلايين من السنين؟ فيأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس سيجبر الشمس على التوقف عن الدوران في لحظة من اللحظات. هذا الشكل يرينا يعني مراحل مختلفة من دوران الأرض حول محورها. وكانت الأرض في بدء الخلق تدور حول محورها بسرعة فائقة، بحيث أن تتم دورتها حول محورها أمام الشمس في أقل من 4 ساعات، وظلت هذه السرعة تتباطأ بالتدريج حتى وصلت إلى مرحلتنا الحالية التي يبلغ فيها طول اليوم 24 ساعة تقريبا، يتقاسمه ليل ونهار. ويتوقع العلماء بحسابات تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أن يظل هذا التباطؤ حتى تأتي على الأرض لحظة تجبر فيها على التوقف، ثم تغير اتجاه الدوران فتدور من الشرق إلى الغرب حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا كله مدون في سيقان النباتات وفي هياكل الحيوانات حتى لا يدعي أحد أنه من تقول المسلمين. وتأتي الدراسات العلمية في قمة من قمم التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه لتؤكد على هذه الحقيقة الغيبية التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. تنبأ المصطفى صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها إخبارا من الله سبحانه وتعالى، وذكر أنها من العلامات الكبرى للساعة. لا هذا فقط، بل إن في حديث الدجال يذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم اضطراب سرعة دوران الأرض حول محورها في هذه الفترة المتأخرة من الحياة الدنيا. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، يروي هذا الحديث النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ كم فترة مكوثه في الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. ففزع الصحابة عليهم رضوان الله، فقال نواس بن سمعان، قال: قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا أقدر له. هذا كلام معجز لا يستطيع أن يقوله إلا نبي موصول بالوحي ومعلم من قبل خالق السماوات والأرض. وذلك لأن الحسابات الفلكية والرياضية تؤكد على أنه في فترة الاضطراب التي ستعتري الأرض نتيجة لتباطؤ سرعة دورانها حول محورها، سيأتي يوم تطول مدته جدا، ويتظل هذا الاضطراب مستمرا إلى فترة حتى تنتظم الأرض في دورانها الجديد من الشرق إلى الغرب فتطلع الشمس من مغربها. هذه الحقيقة وحدها تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وتشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وتؤكد على مستقبل وجود الوجود على هذا الكوكب، أن هذه الأرض لا بد لها من أن تغير من اتجاه دورانها حول محورها حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك أقول هذه الحقيقة حقيقة سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق، وتباطؤ سرعة الدوران بالتدريج حتى وصلت إلى معدلاتها الحالية، وإثبات العلماء باستمرار هذا التباطؤ بالتدريج أيضا. وذكروا في ذلك أن من عوامل هذا التباطؤ عملية المد والجزر التي تعمل ككابح يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها. هذه الحقائق كلها سبق بها القرآن الكريم بالإشارة في سورة الأعراف، وذلك بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وبما أن الآية تشير إلى مراحل الخلق الأولى، فهي تشير إلى هذه السرعة الفائقة في دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، التي جعلت عدد الأيام في السنة عددا هائلا يتعدى 2200 يوم في السنة، وجعلت طول الليل والنهار معا فترة قصيرة للغاية لا تتعدى 4 ساعات يتقاسمهما ليل ونهار، وتؤكد على رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه لم يخلقنا إلا بعد أن وصلت سرعة دوران الأرض حول محورها إلى هذا المدى المعقول الذي يعطي للإنسان 12 ساعة من الليل تقريبا و12 ساعة من النهار، تسمح له بالكد في النهار والجري وراء المعايش وإعمار الحياة على سطح الأرض وحسن القيام بواجبات الاستخلاف فيها، وتعطيه قدرا من الراحة والتأمل والعبادة في ظلمة الليل. ولذلك الآيات التي يمن علينا فيها ربنا تبارك وتعالى بتبادل الليل والنهار آيات كثيرة. هذه الآية التي جاءت في سورة الأعراف معجزة علمية حقيقية، سبق قرآني بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الكون لم يكن لأحد من الخلق إلمام بها في زمن الوحي، ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي، فلم يكد يتبلور هذا العلم، علم تحديد الأزمنة بواسطة مراحل النمو في هياكل الحيوانات والنباتات، أو الدندروكرونولوجي، علم تحديد الزمن بواسطة النباتات. هذا علم لم يتبلور إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة التي دونها لنا ربنا تبارك وتعالى في سيقان النباتات وفي هياكل الحيوانات، حتى تكون حجة على الناس كافة أنه ما من عمل يعمله الإنسان، ما من كلمة ينطق بها، ما من حركة يتحركها إلا وهي مدونة في جسده، وأنها ستنطق بهذا الحق في يوم القيامة فتكون شهيدة على صاحبها. وتدوين سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق تأكيد على هذه الحقيقة التي أوردها لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف، فقال عز من قائل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه القرآنية الكريمة وحدها كافية للشهادة لكتاب الله بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية، حفظه حفظا كاملا تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهد نفسه الشريفة في متابعة جبريل عليه السلام حتى لا يتفلت منه حرن واحد مما يوحى إليه من هذا الكتاب العزيز، فنزل الوحي مطمئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ربنا تبارك وتعالى موجها الخطاب إليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك لا نمل أبدا من تكرار هذه الحقيقة أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد بنفس لغة وحيه هو من أعظم معجزات القرآن الكريم. وهذا الحفظ تم لأن كل الرسائل السابقة وكانت كلها تدعو إلى توحيد الله بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسالات السماء والتي فاقت 312 رسالة وكل حفظها لأصحابها فضيعوها. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وما كان ليس من بعده من نبي ولا من رسول، فقد تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ رسالته الخاتمة وزودها بهذا القدر الهائل من الآيات الكونية التي تشهد على الناس كافة مسلمين ومسلمين في زمن العلم الذي نعيشه بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وأن النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله في متابعة أسرار السماوات في القرآن الكريم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقطة البداية الأولى، فيقول رب العالمين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. في هذا الشكل نرى الانفجار العظيم، تحول السماء إلى دخان، خلق النجوم من هذا الدخان، تكون المجرات، ثم وصول ذلك بعملية الاتساع إلى كوننا الحالي الذي يظل يتسع. فإذا عدنا بهذه العملية إلى الوراء مع الزمن، لابد أن تلتقي كل شيء في هذا الوجود، المادة والطاقة والمكان والزمان، يلتقي كل ذلك في نقطة واحدة مشابهة لنقطة البداية الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده.